بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونتابع معا أيها الإخوة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وأخلاقه وفي بيته وفي جميع شؤونه، نحاول بإذن الله أن نقتدي به بإذن الله سبحانه وتعالى، لنكون فعلا ممن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الباب الذي سنقرأه اليوم هو باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت الكتب. طيب، أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده للإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة التي وصفتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. وخبز الشعير كما تعلمون أقل من خبز القمح. وفي صحيح البخاري كذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. حتى قبض، وهذه الكلمة حتى قبض تفيد أنه استمر صلى الله عليه وسلم على هذه الحال مدة إقامته في المدينة المنورة، لا زال على هذه الحال إلى أن فارق الدنيا. طيب، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شديد النهم، ما كان متعلقا بالدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن تكون له الدنيا بين يديه لكانت، لبذل له الصحابة كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذه الحال التي تحدثت عنها السيدة عائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية هامة جدا يجب أن نعلمها. السيدة عائشة رضي الله عنها تحدثت هذا وذكرت هذا بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ماذا قالت؟ حتى قبض رسول الله. إذا متى كان الحديث؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر هذا في حياته، لأنه لو ذكر هذا لجاء الصحابة جميعا بالطعام والشراب والمال بين يديه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر هذا ولا يعلن هذا على الإطلاق. عرفنا؟ لأن بعض الناس قد يسأل: كيف كان النبي كذلك والصحابة يدعونه؟ فالجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يذكر هذا على الإطلاق. نعم، وطبعا في بعض المرات التي ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خرج ف فوجد أبا بكر ووجد عمر: إنعم، ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقال: أخرجنا الجوع. فقال: أخرجني الذي أخرجكما. هذه مرات محدودة. أما سائر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ساترا لهذه الحال وراضيا بها. دليل على أنه كان راضيا بهذا أنه لو أراد الدنيا لكانت كلها بين يديه صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدلنا على أنه ينبغي ألا تتسع شهواتنا للدنيا وألا تكبر، وأن الإنسان إذا وسع شهوته توسعت وإذا ضيقها ضاقت. فالأمور بيدك ونفسك زمامها بيدك، إن أفلت لها الزمام انطلقت إلى لا نهاية، وإن استطعت أن تضبطها وأن تحكم زمامها انقادت لك. وهذا كلنا يجربه، كل منا حينما يتوسع في الطعام والشراب ويرخي لنفسه العنان يجد نفسه لا تشبع. فإذا ضبطها وتحكم بها وألزمها كمية خاصة من الطعام تجده يكتفي بها. أجربتم هذا أم لا؟ كلنا جربه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين لنا أن من أهم الأشياء بالنسبة للإنسان أن يضبط نفسه وألا يعطيها كامل شهوتها، لأن النفس لا نهاية لشهواتها، كلما أعطيتها ازدادت منك طلبا وهكذا. فإذا تقول السيدة عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وبعد فتح خيبر كان يدخر لأهله قوت سنة، فهل هذا يعارض هذا الخبر؟ قالوا: لا يعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يدخر القوت لأهله كان إذا جاءه محتاج أعطاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم البشر وأجود الناس، وكان جوده كالريح المرسلة. فبمجرد أن يأتي سائل أو محتاج أو مريء أو فقير يعطيه ما عنده صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده يقول الترمذي: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلية رضي الله عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. المراد هنا كما قال العلماء يعني لا يفضل في سفرتهم فاضلا عن مأكولهم، يعني إذا وضع الطعام كان يضع ما يكفيه فقط أو دون ما يكفيه، دون ما يكفيه لأنه ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين. يعني إذا شبع يوما كان لا يشبع اليوم الذي بعده. وهذا ورد في الحديث بأن الله سبحانه وتعالى عن طريق الملك: أن تريد أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وهذه الثنائية أيها الإخوة لها أثر عظيم في حياة الإنسان، بأولا محافظته على النعمة، ثانيا بتمتعه بها. حين يجوع يوما فيصبر يجد لذة الشبع في اليوم الثاني. أما إذا كان الإنسان يشبع دائما ولا يجوع أبدا فلا يجد لذة الطعام ولا أهميته، ولا ينبعث في قلبه الشكر الدائم لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمع بين ركني الإيمان. الإيمان كما قال العلماء قسمان: قسم شكر وقسم صبر. نصف الإيمان صبر والنصف الآخر شكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستكمل جناحي الإيمان فقال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. نحن الآن يعني في كثير من أحوالنا لا يوجد عندنا استعداد بيوم من الأيام أن نجد خفة في الطعام في بيوتنا. ألا نحن إذا كان يوما ما أكلنا طبخ تعارفنا فيما بيننا اليوم مضيناها حواضر. شو هي الحواضر؟ ما شاء الله مقدوس وزيتون وجبنة وما بعرف ايه وانواع من الطعام والشراب. ليه؟ لانه عودنا انفسنا الانفتاح التام على الطعام والشراب، فصار موضوع الطعام والشراب بالنسبة لنا امر اساسي. اذا اهتز اهتزازا بسيطا اضطربت حياتنا وتنغص عيشنا وتكدرت حياتنا وقمنا بمشاكل مع اهلنا مشاكل طويلة عريضة. اذا ذهب الى البيت ووجد زوجته لم تطبخ، ما طبختي بعد، شو عم تساوي؟ بدي افهم شو عادي عم تساوي. ما هيك؟ لذلك تقوم الخلافات والمشاكل والخصومات اما لانه ما طبخت او لانه تأخر الطبخ قليلا. فاذا لما كانت المسألة بهذه الأهمية في حياتنا اضطربت حياتنا وصرنا نتكدر. إذا كان الطعام مو مكتمل أجزاؤه، يعني لو فرضا نحن طبخة زوجتك طعام يحتاج لسلطة كالعادي أو مخلل أو لبن، وين السلطة؟ لك ما فيكن ذوق، هذا الأكل يؤكل بدون لبن. فهذه حياة سقيمة وعقيمة. إذا كنا نهتم بالطعام والشراب هذا الاهتمام الكبير جدا، وحياتنا وصفاء حياتنا متوقف على إيه؟ على قضية الطعام والشراب، بئسة هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الحياة فنحن نتذوق الطعام لكي نستعين به على طاعة الله عز وجل. لا نأكل أكلا يعني واسعا لنترهل وحينئذ يصيبنا الخمول ويصيبنا الكسل والترهل والبعد عن الطاعة والعبادة. نأكل أكلا حتى لا نستطيع أن نتحرك. ولذلك الآن نسبة السمنة في العالم نسبة كبيرة جدا. ازدادت السمنة، لما ازدادت السمنة ازدادت أمراض السكري والضغط وتصلب الشرايين وما بعرف ايه. سألوا الأطباء عن أمراض السمنة والتخمة، أمراض كثيرة جدا. أما لو كان الإنسان يكتفي بالقليل، يكتفي أولا نفسيا، يعني نفسه لا تتلهف إلى كثرة الطعام والشراب، يقنع بالقليل ويضع على مائدته ما يكفيه. نحن نضع على المائدة يعني الذي نزيله من المائدة أكثر من الذي أكلناه. ليه؟ لذلك شو قال؟ قالت سيدة عائشة أو أبو أمامة رضي الله عنه: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. يشرح هذا الحديث حديث رواه ابن سعد عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلا حتى قبض. يعني الطعام الذي يوجد على السفرة طعام الكافي فقط وأقل من الكفاية. نتكلم عن موضوع الكفاية في وقت يعني الآن فيما سيرد معنا إن شاء الله تعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الطعام الذي يوضع أمامه ما كان يزيد عن كفايته، نعم، بل كان ما يجدونه لا يشبعهم في الأكثر. لأن النبي أصلا قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. هذا البطن شر وعاء يملأ، إذا امتلأ هذا الوعاء سبب إشكالات كثيرة من الترهل والكسل والخمول وقسوة القلب نعم نتكلم عن يعني آفات الامتلاء في وقت آخر. يقول الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم يجب أن نعدل نحن من حياتنا وطباعنا؟ لك كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة أحيانا، إذا أحيانا يومين يأكل يوم يجوع يوم ويشبع يوم، وأحيانا عدة ليالي يبيت طاويا. طاويا يعني جائعا خالي البطن، أي معنى طاويا من الجوع. لا يجدون عشاء. بالله عليكم، هل يوجد بيت في دمشق لا يوجد فيه عشاء؟ الحمد لله الخير كثير، الله ما أدم الخيرات والنعم، لكن نسأل الله عز وجل ألا تكون الدنيا أكبر همنا، لأن من كانت الدنيا أكبر همه تنغصت حياته والله وتكدر عيشه. نعم، إذا نقصت نقص بسيط جدا حينئذ انتزع مراؤه كما يقال، يعني ما عاد يستطيب بالطعام ولا الشراب. الله يتوب علينا بجاه لا إله إلا. تابعوا إخواني، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة. النقي يعني النقي من النخالي، ولذلك فسروا يعني الحوارة، والحوارة الدقيق الأبيض الذي نسميه نحن الدقيق الأبيض. فسئل سهل بن سعد هذا الصحابي الجليل، وهذا من يعتبر من آخر الصحابة موتا، فقيل له: أكل النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق الأبيض؟ فماذا قال؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. يعني الجواب ليس لم يأكله، وإنما ما رآه عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه ما كان حريصا على أن يراه، ولو أراده لكان. هذه قضية إخواني هامة جدا، يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراده لكان بين يديه. الدنيا كلها بخدمته، الملائكة بخدمته، الملك يأتي له يقول: بدك تكون ملك نبي ولا نبي عبد؟ صحيح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار، هو الذي اختار عليه الصلاة والسلام القلة في هذه القضايا الدنيوية. فقيل لي سهل ابن سعد سؤال ثاني: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناخل لنخل ايه؟ الدقيق، او نخل القمح بعد طحنه، او نخل الشعير بعد طحنه. فقال: ما كانت لنا مناخل. فقيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ يعني الشعير بعد ان يدق الشعير، حب الشعير اذا طحن يوجد فيه مادة النشاء ويوجد فيه القشرة. اي نعم. فقال بكل بساطة: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. اذا كان هنالك ترك للتكلف بمسألة الطعام، ما كان فيها العناية، انه لا يمكن انه ناكل الا خبز مرقق، خبز دقيق ابيض. اصلا يسألوا الاطباء بيقولوا الافضل ان يؤكل القمح مع قشره، وألا يؤكل الدقيق الصافي النقي، يعني الذي ليس فيه قشر يفتقد الإنسان كثير من الفوائد، لا أريد أن أتحدث عنها، لكن سألوا الأطباء يقولون بأن القشرة فيها معادن وفيها فيتامينات، فالذي يأكل فقط الأبيض يكون قد حرم نفسه هذا الخير. نعم. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. الآن جانب آخر من جوانب كيفية أكل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما أكل على خوان. ما الخوان؟ طاولة يعني، على شيء مرتفع. ما أكل على الطاولة أبدا، لأن الذي يقعد على الطاولة وعلى الكراسي يقعد قعدة مريحة، وإذا قعد له ساعتين ما بيحس على هو قاعد، لأن هنالك بعض الشعوب مثل بريطانيا وغيرها عندهم الطعام بيستغرق له إيه فترة طويلة، شي ساعة ساعتين، ويصرفون الأوقات الكثيرة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هذه هي وسيلة، الطعام وسيلة لا تجعله غاية. صار الطعام عند كثير من الناس غاية في حين أنه وسيلة، وسيلة للحياة ليس أكثر. يعني كما يقال نحن نأكل لنعيش، وسيلة للعيش، لا نعيش لنأكل. ليست حياتنا قائمة فقط من أجل أن نأكل ونشرب، هذا عكس الغايات والأهداف، هذا تنكيس في الفكر والتنكس في التصور. لذلك يقول سيدنا أنس بن مالك، وسيدنا أنس بن مالك كم خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خدمه 10 سنين، فهو أدرى الناس به. لذلك يقول ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. السكرجة قالوا الإناء الذي يوضع فيه المقبلات، مقبلات والهاضمات. اي نعم، يعني ما في حاجة لتزيد شهيتك، شهيتنا الحمد لله واصل الذروة، فهل يوجد حاجة بعد هذه الشهية التي للذروة نزيدها؟ ما في حاجة. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، يعني أعظم مقبلات، أعظم المقبلات الجوع. لذلك لا تأكل إلا عن جوع، فإذا أكلت عن جوع تستطيب الطعام وتستلذه وتتمتع به فتشكر الله عليه. كالعطشان، العطشان حين يأتيه الماء الزلال البارد كيف يشعر بالنعمة ويقول الحمد لله. لما يقول الحمد لله تكون منبعثة من أعماق القلب. نعم، لذلك قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة، يعني المقبلات، المخلل وغير المخلل. أصلا الأطباء بيقول لك المخلل ضار، هيك بيقولوا الأطباء. إيه نعم. ومن جملة الأشياء الضارة اللي أنا بدي أنصحكم ما تقربوا عليها، بس ما بعد تسمعوا الكلمة لما لا، شو رأيكم نتواصى بهالقضية هاي؟ مستعدين لما لا؟ مستعدين على بيان؟ لأنه قد يعد يقول قبل لنشوف شو بدنا. يعني من جملة الأشياء والعادات السيئة التي سرت على الموائد هي موضوع المياه الغازية. اي نعم، هذه المياه الغازية في غاية الضرر، في غاية الضرر للمعدة والأمعاء والبدن. وللأسف صارت بالنسبة لنا أمر هام جدا كالماء. والله الماء، الماء هو الحياة، الماء هو الطيب، الماء هو الذي يعطي البدن حيوية. أما هذه المياه الغازية إخواني لا شك في ضررها. لذلك شو رأيكم تعودوا أولادنا عليها؟ ما يمكن يأكل لحم مشوي أو جاج أو كذا إلا فراريج، إلا بده يكون في معه إيه؟ بده يكون في معه كولا أو بيبسي أو ما بعرف إيه. وحين نأكل الكولا والبيبسي والمياه الغازية نستلذ بالأكل أكثر، فيتوسع الطعام والشراب نخرج بعد الطعام ضحايا صرعى. نعم. لذلك أنا أنصحكم وانصحوا أولادكم وأهليكم ألا يعني انفطموا عن المياه الغازية. شو رأيكم ننفطم عنها؟ شو رأيكم إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى. والله يا جماعة اتركوها، لأنه لا نريد أن نتوسع في الطعام والشراب ولا أن نأخذ ما يضر بأبداننا وما يضر بأجسادنا على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أكل على خوان، إذا كان يأكل أكلة المستعجل. اثنين، ولا في سكرجة المخللات والتوابل والكذا، ولا خبز له مرقق، الخبز الرقيق جدا اللي الإنسان قد ما أكل ما بيشبع، هذا المرقق. لا سبحان الله، إذا أكلت أنت خبز الخشن يعني تأكل مرقدة صغيرة بتشعر إيه بالشبع، أما لما نجيب هالمرقق خاصة بنعمله سندويش، أول سندويشة تاني سندويشة تالت سندويشة، وماشي واحد مو عارفان إمتى بده يوقف. إيه نعم، حتى كل هذا من أجل أن لا يتوسع الإنسان في الطعام والشراب. قال ولا خبز له مرقق. طبعا هذا الكلام ليس معناه أنه حرام المرقق، لا كل مرقق، لكن أنت إذا أردت أن تحد من شهوتك فهذا هو الأفضل. نعم. فقلت لقتادة، قال فقلت لقتادة، مين الذي قال قلت لقتادة؟ هو يونس، يونس الذي روى عن قتادة. فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. ما المراد بالسفرة؟ السفرة يعني لحنا اللي بنسميه اليوم المشمع، مشمع الطعام. وهلأ في رولات يعني مشان الواحد يوفر تعب، أي الرولات هنيئا ما بقولوا مكتوب عليها هنيئا ما بعرف إيه. عود يعني أهلك معلش مضر دائما على الطاولة والكراسي، شي يوم قلهم اليوم ناكل على الأرض. شوفوا بس النبي عليه الصلاة والسلام على الذوق الرفيع، ما كان يضع الصحون على الأرض مباشرة، وإنما يضعها على السفرة، على اللي بنسميه احنا المدة او المشمع، لكي لا يكون هنالك شيء يلوث ايه الارض، او اذا دهدر شيء يكون مجموع في هذه السفرة. نعم. يقول بعد ذلك الترمذي حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لم؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثر الطعام وكثر المال وتوسعت الحياة وتنوعت الأصناف إلى آخره، فلما كانت تأكل بعد النبي عليه الصلاة والسلام قالت كلما شبعت أعد تفكر بحال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم. إحنا قانون الطعام عنا أقل شيء كم مرة؟ ثلاث مرات، الصبح الظهر العشاء، غير النقرشة بيناتهم. يعني سبحان الله نحن اعتدنا على انه دائما عم نشتغل، طاحونة هالمعدة يجب ان تكون شغالة بشكل دائم، لذلك عم نرهق ابداننا ونرهق اجسادنا وعم يصير الكوليسترول وحمض البولي وعم يصير المشاكل الطويلة العريضة كلها بسبب ايه الاسراف في الطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو يطبق قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. هذه قاعدة رائعة جدا، سبحان الله اي انسان يلتزم بهذه القاعدة الربانية ما عاد يصير معه مشاكل ولا عاد يصير معه أمراض وغير ذلك. نعم. يقول الترمذي الآن يؤكد هذا بإسناد آخر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. مر معنا لكن ساقه بإسناد آخر لتقوية الحديث. ثم يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. الآن نقرأ هذا بس للثقافة العامة أم لنحاول تطبيق ذلك أيها الإخوة؟ نجرب هذا على أنفسنا يعني، ونحاول أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. الآن هذا هو الخبز، إذن خبز النبي عليه الصلاة والسلام أكثره خبز شعير، أكثره. ثانيا ما كان يشبع منه يومين متتابعين. ثالثا ما كان يؤخذ منه الدقيق الأبيض وإنما كان في قشوره كما هو معتاد. الآن باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا هو الخبز كيف الإدام؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط صفرة هيك فيها ملوخية وبامية وكوسة محشي وما بعرف إيه أنواع وألوان وأصناف عجيبة وغريبة. اسمعوا إدام النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا حتى تشوفوا الحياة اللي نحن عايشينها يا جماعة. يقول الترمذي حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. يعني الآن يأتي باختلاف الرواية إنه يا ترى الحديث نعم الأدم أو نعم الإدام، والمعنى واحد لكن من باب التحري في الرواية والدقة في الرواية. ولذلك هذا من أمثلة الدقة في رواية الحديث إنه يا ترى أنا سمعت الإدام أو الأدم، فذكر الكلمتين معا. الآن سنذكر هذا الموضوع بعد قليل. ثم يقول الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يعني النعمان بن بشير من الصحابة وعاش بعد النبي فترة، فهو الآن يقول للتابعين أو للصحابة الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني تجدون منه ما تشتهون وتجدون منه ما تريدون. لقد رأيت، يتكلم عن رؤيته، لا نقل، ما نقل هذا له نقلا وإنما رآه رؤية. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ما الدقل؟ رديء التمر. يعني لم يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من رديء التمر ما وجد، يعني وجد من رديء التمر الشيء القليل، إذن كان يأكل حتى رديء التمر. ما معنى ذلك أنه لم يأكل جيد التمر؟ لا، أكله، ولكن كان في كثير من أحواله يأكل يعني يمشي الحال. هي معنى هذا الحديث، ما يوقف عند هذه المسائل، ما يتكلف، لأن مهماته أعظم. الإنسان سبحان الله كلما عظمت أهدافه وكلما عظمت مهامه في الحياة ضعف اهتمامه بهذه المسائل التي تستغرق الأوقات. صحيح؟ أما الإنسان الفارغ اللي ما عنده لا شغلة ولا عملة، قاعد في البيت ما عنده لا شغلة ولا عملة، لا عنده هم دعوة ولا تعلم ولا تعليم ولا نصيحة ولا شيء، لماذا يتفرغ للطعام والشراب؟ إذن أهل البطالة الذين لا أهداف عالية عندهم ولا يوجد عندهم مهام كبيرة، بما يصرفون الأوقات بإعداد الطعام والشراب. أما الذي حياته مليئة بالأعمال، يعني تصوروا الآن حتى رجل أعمال عنده أعمال دنيوية كثيرة جدا، فارغ يفضي للوقت لوقت الطعام والشراب ساعتين زمان؟ لا، ما عنده وقت. لذلك قالوا لا يستغرق الوقت في إعداد الطعام وتلوينه وأصنافه إلا أهل البطالة والغفلة، الذين حياتهم ليس فيها أمور عظيمة ولا أهداف كريمة ولا مهام واسعة. وأعظم مهمة كانت لدى النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة الدعوة إلى الله، مهمة الرسالة، هذه أعظم مهمة. لذلك إجا تمر رديء غير رديء، خبز شعير خبز قمح، نقي غير نقي، منخول غير منخول، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عند هذا. تابعوا معي إخواني الكرام لنصل إلى وصف صحابي آخر لأدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. لو ذهبت إلى بيتك وقلت لزوجتك أعطيني ما يوجد عندنا نريد أن نأكل، فقالت لك لا يوجد عندنا إلا خبز وخل فقط، ماذا تقول لها؟ طبعا هي غير مكلفة، لأنه ستقول لك سأعطيك الذي جئت به إلى البيت، لكن قد تقول ما تقولي إنه ما عندنا شيء، هلأ على الخل بتخلينا ناكل خل؟ بدك يخلخل قلبنا، تخلخل معدتنا خل؟ لك ما بتتقي الله فينا؟ قد واحد هيك يقول. شوفوا النبي شو قال. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي جابر في صحيح مسلم قال سأل أهله الأدم فقالوا له ما عندنا إلا خل، قال فدعا به قال هاتوا الخل، فجعل يأكل وهو يقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، شيء جيد رائع، خل نعمة كبيرة، نعم الأدم الخل. نعم. وروى جابر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، كان ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم؟ أعطوه خبز. قالوا طب وين الأدم؟ قالوا والله لا يوجد إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأدم. ليش قليل الخل؟ شوف النبي شيء قال فإن الخل نعم الأدم، هاتي خل ناكل خبز وخل. نعم، انظروا إلى محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي لهذا الحديث عن جابر اسمه طلحة بن نافع، هو راوي الحديث. يقول طلحة وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. طب هلأ أنتم سمعتوها هتحبوا الخل هلأ من هلأ فصاعدا إن شاء الله، شي يوم نجربها، يعني نجرب شي يوم ندخل على البيت ناكل خبز وخل إن شاء الله حنجربها بإذن الله تعالى، حتى تعرفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه القضايا ما يهتم فيها. نعم الأدم الخل، حتى من ناحية طبية نعم الأدم الخل، بيذكروا العلماء عن أهمية الخل وما فيه من يعني منافع للبدن. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحتقر الطعام، هذا هو المراد، لم يحتقر طعاما قط وما عاب طعاما قط. هي قضية هامة جدا يجب أن تكون في حياتنا، ما احتقر الخل، قال شو خل شو خل، روح جيبوا أكل مثل عالم الناس. لا، قال نعم الأدم الخل. هذا دليل على أنه يجب ألا تحتقر طعاما. قدموا لك طعام والحمد لله، الحمد لله على نعمة العافية، والله نعمة العافية وحدها لا تعادلها الدنيا بما فيها. اشكروا الله عم تاكلوا خل وتستسيغوا وتستطيبوا، لأن هذا دليل على نعمة العافية. لذلك اسمعوا هذا الحديث الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير يقول، اسمعوا حديث كثير هام: دخل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جابر بن عبد الله، الصحابي نفسه الذي روى هذا الحديث، فقدم إليهم خبزا وخلا فقال: كلوا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. ثم قال جابر: إنه هلاك بالرجل يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. سمعنا هذا الكلام؟ هلاك بالرجل أن يحتقر ما عنده في البيت. هلا واحد إذا جاء ضيف فجأة، شو بتقول له زوجته؟ فضحتنا، شو بدنا نقدم له؟ والله ما عندنا شيء غير شيء أشياء بسيطة. لا تحتقر ما عندك، ما عندك قدمه، لأننا نهينا عن التكلف. تمام؟ قال: وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. صاحب البيت ما عنده إلا هذا، يعني هذه ساعته وهذه طاقته، فإذا كان بلشوا يلسعوا بلازع القول، شو هذا أكل، هاي الضيافة هاي، نعم. قال: هلاك بالقوم. ليش الهلاك؟ شو سبب الهلاك أخواني؟ سبب الهلاك هو ازدراء النعمة واحتقار النعمة، ومن احتقر النعمة هلك. فيجب علينا نحن أن نجل نعمة الله علينا، ولا نحتقر طعاما ولا نعيب طعاما أبدا. هلأ هذه المسألة التي الآن سمعتموها، بالله عليكم ألا تريحكم في جميع حياتكم؟ ما عاد في مشاكل في البيوت، وصار في رضا بالنعمة وقناعة بما أكرمك الله تعالى به، ما عاد تصير مشكلة لأمر لا يحتاج إلى هذه المشكلة الكبرى. في عند بعض الناس يرون هذا الحديث هكذا يقولون: إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى فقير فقدم إليه خلا فقال له: نعم الأدم الخل، لأنه فقير ما عنده غير الخل فهذا نعمة. قال بعد ذلك هيك وهيك الرواية، يعني ذهب إلى بيت غني من الأغنياء فقدم له الخل، الظاهر سمع عم بيقول النبي نعم الأدم الخل فقدم له خل، فقال: بئس الأدم الخل. هذا غير صحيح، النبي ما قال بئس الأدم الخل، والنبي ما عاب طعاما قط أبدا، أنه قال بئس الأدم الخل هذا لا يوجد، وإنما قال نعم الإدام الخل. نعمة كبيرة، الحمد لله نعمة، الله يديمها النعمة. أنت شو ما قدموا لك إنه النعمة الله يديمها النعمة، فحين تشكر الله على النعمة يزيدك الله من النعم. طيب نتابع. يقول الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. قال: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الطيبات. هذه قضية هامة جدا يجب أن نعلمها. حين تسمعون أنه والله أكل الدقل، يعني رديء التمر، أو أكل الخل، ليس معنى هذا أنه حرم على نفسه الطيبات، لا، ما حرم الطيبات. إذا وجدت الطيبات أكل منها، أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى، أكل العسل، شرب العسل، سيرد معنا هذا، سيرد هذا كله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى بما يوجد، لا يفتعل مشكلة من أجل أن يوجد شيئا معدوما، ما بنفتعل مشكلة، هذا هو المراد. فإذا قال له أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. طبعا هذا الذي تنحى لما سئل لما لا تأكل الدجاج، قال رأيتها تأكل شيئا نتنا، لأن الدجاج أحيانا يأكل أشكال ألوان، فحلبت ألا أكلها. فماذا قال له أبو موسى الأشعري؟ كل. مما يدل على أن الإنسان إذا حلف على أمر والخير في خلافه ماذا يفعل؟ يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. نعم، فلا يكون الحلف مانعا من فعل الخير، لأنه كثير من الناس يعتبر أنا حالف يمين ما أفعل هذا، إلا ولو حالف يمين إذا كان هذا الأمر خيرا فافعله وكفر عن يمينك. إذن قال له اقتدي برسول الله. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل فقط الدجاج، أكل لحم طيور أخرى غير الدجاج. فيقول الترمذي حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قالوا الحبارة طائر من الطيور التي تطير طيرا سريعا، من الطيور المعروفة كانت عندئذ. أما أنا اليوم ما بعرف شو هي الحبارة، مين بيعرف شو هي الحبارة؟ عم بيقولوا هن بين البط والدجاج، لحمه بين البط والدجاج، يعني هل يسمى اليوم حبارة نفسه؟ حبرية، أنت آكل منها؟ من الصيد بيجيبوها، معناتها بدنا شي واحد يجيب لنا شي طير حبارة حتى يعرفوا إخواننا جميعا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الطيبات، لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لم يكن أسيرا لها، لم يكن تتنغص حياته إذا لم توجد، كان لا يتكلف، ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه. طيب، قال وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات، طبعا كونه من الطيبات يعني أحله الله تعالى. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم إليه طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. هذا الحديث هو الحديث السابق نفسه لكن ذكره الترمذي بإسناد آخر بأن هذا الذي لم يدنو لما رآه مما يأكله الدجاج فقاله تعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام قد طعم منه. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الآن هذا أدم آخر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليه وهو إيه؟ الزيت. هذا الزيت زيت البلدي يعني زيت الزيتون، وهذا زيت الزيتون له فضائل ومنافع وفوائد كثيرة جدا، ليس الآن من وظيفتنا أن نستعرضها، لكن معروف يسألوا الأطباء يتحدثون لكم عن فوائد الزيت الكبرى. طبعا من سنوات عديدة حاولوا يشيعوا انه زيت الزيتون بيرفع الكوليسترول ويسبب مشاكل طويلة عريضة، فكان هذا كله كذب، الى ان ظهر حديثا بان زيت الزيتون نافع ومفيد، وهو من شجرة مباركة، الله سماها مباركة. في الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من شدة نقاء الزيت وصفائه، لأنه من هذه الشجرة التي يأتيها الشمس صباحا قبل الظهر وبعد الظهر، لا شرقية ولا غربية، يعني يأتيها الشمس شرقا عند الشروق وعند الغروب، فيكون زيتها أصفى وأنقى وألمع وأسطع أنواع الزيوت. إيه نعم، فهذا الزيت بركة. إيه نعم، والله تعالى جعله صبغة للآكلين كما ورد في الآية الكريمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا الزيت. طبعا هون المراد بكلوا يعني مع الخبز، لأن الزيت أصلا سائل لا يؤكل وإنما يصطبغ، لذلك هنالك رواية: اصطبغوا بالزيت. اصطباغ الزيت يعني تناول الزيت، هذا من التعبير اللغوي. قال: وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حتى الإنسان لو دهن بالزيت يده، نعم، هي أحسن المطريات. سألوا الأطباء كمان، الزيت طبيعي رباني، اي نعم، ما في مواد كيميائية ولا في قضايا بتجفف الجلد وغير ذلك. فأنت إذا أكلت زيت زعتر مثلا، زيتون، بعد ما بتأكل قبل ما تغسل ماذا تفعل؟ مسحيك وجهك يديك بالزيت، في فائدة وفي نفع كبير بإذن الله تعالى. نعم، بس مو تغطسوا ايديكم بآنية الزيت، لا، انت عم تاكل بالخبز، اللي زاد من الخبز من الزيت يعني وصل الى يديك انت تمسح به. طبعا ان شاء الله يعني اذا في وقت اخر نتكلم عن فوائد الزيت للبدن وللجلد، يعني هذا الزيت من فوائده له فوائد داخلية وخارجية. هذا الزيت مو نعمة الله خلق لنا اياه، سبحان الله، الله خلقنا وخلق لنا ما يصلحنا، هذه نعمة كبرى، خلقنا وخلق لنا ما ينفعنا، سبحان الله. هي قضية إساء الله نقف عندها في وقت آخر، كيف هذا التناسق والانسجام الهام جدا في هذا الكون بين الإنسان هذا المخلوق وبين ما حوله، شيء عجيب جدا، وهذا من قدرة الله وفضل الله تعالى. إذن كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ثم قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. يريد الترمذي أن يقول إن هذا الحديث لم يرويه واحد وإنما رواه أكثر من واحد، فالحديث السابق من حديث أبي أسيد، وهذا الحديث من حديث من؟ من حديث سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لذلك لا، أنتم مثلا بتأكلوا فول كتروا زيت وكلوا بالخل، فبتكون جمعتوا بين الخل والزيت بإذن الله. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ الترمذي نفسه صاحب هذا الكتاب الذي ألفه، كنيته أبو عيسى. الكنية هي ما صدر بأب أو أم، بخلاف ما عليه الناس. اليوم الناس بتظن الكنية هي النسبة، يقولوا والله الكنية فرضا الطباع أو الخطيب أو الشالاتي أو غير ذلك، هذه نسبة. أما الكنية ما صدر بأب أو أم، يعني أبو محمد هذه كنية، أبو خالد كنية، إلى آخره. أبو سعيد كنية، الاسم معروف، سليمان، محمد، أحمد. أما النسبة هي التي تكون بعد الاسم. عادة الناس بيقولوا الملقب أبو محمد، هذا غلط، ليس لقبا. أي الآن يعني نبحث بقضية لغوية، اللقب الألقاب التي كانت قديم الزمان، يقال شمس الدين، فخر الدين، عز الدين، هذا اسمه إيه؟ اسمه لقب. النسبة أن ينسب إلى البلد المصري، الحلبي، الحمصي، أو ينسب إلى الحرفة، سمان، زيات، طباع، حفار، أو ينسب إلى الجد أحيانا. هذه نسبة. إذا في عنا نسبة وعنا اسم وعنا كنية وعنا إيه؟ لقب. فرقنا بيناتنا لميك، يعني استطرادنا على السريع. يقول إذا قال أبو عيسى، وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. هذه قضية تتعلق بعلم الحديث. معنى أرسله يعني لم يذكر فيه الصحابي. المرسل هو الحديث الذي يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عبد الرزاق اللي هو شيخ الترمذي، مرة يقول عن عمر بن الخطاب قال رسول الله، ومرة يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذي الرواية المرسلة فقال حدثنا السنجي، وهو أبو داود سليمان بن عبد معبد المروزي السنجي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. يعني هذه الرواية المرسلة التي هي عن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني الكرام، فعلا هؤلاء الرواة إن شاء الله الله بيكرمنا نترجمكم ياهم، لأنكم حين تسمعون تراجمهم تجدوا أن هنالك رجال كالجبال في العلم والتقوى والورع والفهم والغيرة. إحنا عم نقول زيد بن أسلم عن أبي، كأن أرقام. مين هدول زيد بن أسلم عن أبي؟ هؤلاء رجال كبار، كبار المحدثين والحفاظ والفقهاء والعلماء والأولياء. نتحدث عنهم في وقت آخر إن شاء الله، ونحن نقف عند هذا الحد من باب إدام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتابع إدام النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في الأسبوع القادم، لأن البحث لا زال طويلا، فنكتفي بهذا الذي ذكرناه. بدي أسأل سؤال، بدي أخذ جوابه منكم. ما أهم فائدة استفدناها من درس اليوم؟ أولا القناعة بالنعمة التي أنعم الله بها عليها. اثنين عدم التكلف، لأنه نريد أن نطبق هذا في حياتنا. ثلاثة أن لا نعيب طعاما قط. هذه قضايا هامة جدا، أن نقنع بالقليل، أن لا نتكلف، أن لا نعيب طعاما قط. أي طعام قدم لك لا تقرف، هيك تقول شو الأكل، اوعى تقرف. إذا ما عجبك قل لا أحبه، انتهت القضية. أما تقرف اللي حولها وتشعر أنه أنت المزجي وهن مفهمانين، لا. هذا إن شاء الله يعني سيأتي معنا في الدروس القادمة.